إن أعظم ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أن ربى صحابته على المسؤولية. انتصار المسلمين على الفرس والروم والبربر والترك والديلم وهذه الأجناس كانت هذه الانتصارات بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن المسلم إذا تحمل مسؤولية الدين فإنه ينطلق بهذا الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم هذا السعي وأن يجعله في ميزان حسناتكم، وأن يجعل هذه الدقائق نورا بين أيديكم عند لقائه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحباب الكرام، سبق أن تكلمت معكم قبل العيد في مسألة الجندية في الإسلام، وقلت لكم بأن الجندية في الإسلام جندية لا تعرف الهزل ولا تعرف الاتكال، ولكنها جندية فيها المسؤولية. وعندما نظرت في شأن النجاح الذي لاقته الأوقات المصاحبة لقيام الدول والدعوات، ووجدت نجاح دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أول دعوة كتب لها النجاح بصورة باهرة، جعلت الكافرين قبل المحبين يسلمون بعظمة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن أعظم ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لا أقول أعظم، من أعظم ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أن ربى صحابته على المسؤولية. ننظر إلى أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد، عندما شيع بين الناس مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الصحابة رمى سلاحه وجلس، فمر عليهم أنس: لما ألقيتم سلاحكم؟ قالوا: لقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقوموا فقاتلوا حتى تموتوا على ما مات عليه. انظر إلى هذا الفقه العجيب لترى أن هذا الصحابي الجليل لم يجعل جهده في الإسلام مرتبطا ببقاء أو موت أحد، إن جهده في الإسلام مبذول لله عز وجل. ولذلك كما قلت لكم من قبل، من الأمور العجيبة أن الانتصارات الباهرة والفتوحات العظيمة كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتصار المسلمين على الفرس والروم والبربر والترك والديلم وهذه الأجناس كانت هذه الانتصارات بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كان الله تعالى قادرا أن يجعل هذه الانتصارات في وقت وجيز، وأن تكون جميعا على يد النبي عليه الصلاة والسلام، من الممكن. ولكن تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة يقضيها في مكة لتأسيس الدعوة، ثم نجد سنوات 10 في المدينة لقيام الدعوة وانطلاق الدعوة. أما نشر الدعوة عالميا لم يكن إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الله تعالى قادرا أن تنشر الدعوة في أصقاع الأرض وجوانبها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تعالى أراد أن يبين للناس أن الدين لا يقف عند حد، وإن المسلم إذا تحمل مسؤولية الدين فإنه ينطلق بهذا الدين، ينطلق بهذا الدين. نجد في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، ثم بعد ذلك في عهد معاوية ويزيد، ثم بعد ذلك في عهد عبد الملك ابن مروان وولديه من بعده الوليد وهشام، ثم بعد ذلك في عهد عمر ابن عبد العزيز، ثم في عهد ابن الثالث عبد الملك وهو هشام ابن عبد الملك. هذه فترة الفتوحات العظيمة استمرت إلى نهايات القرن الأول الهجري، إلى نهايات القرن الأول الهجري، فتوحات عظيمة برا وبحرا. ولو كان الناس في ذلك الوقت يعلمون غزو الفضاء لوجدتم الصحابة يغزون الفضاء في ذلك الوقت. ما شاء الله، في عهد عثمان بن عفان أنشئ أسطول البحر، وكانت أول غزوة بحرية في عهده رضي الله تعالى عنه، واستطاع المسلمون الذين لا يعرفون القتال في البحر، المسلمون يعرفون القتال في البر، يعرفون ركوب الخيل والكر والفر، ولكن لا يعرفون الغوص، لا يعرفون السباحة، لا يعرفون ركوب البحر. بل العربي من عادته أنه يخاف البحر ويهاب البحر. الذين يخافون البحر ويهابون البحر ركبوا هذا البحر واستطاعوا أن ينازلوا أكبر قوة عسكرية بحرية في ذلك الوقت، وهي القوة البيزنطية. القوة البيزنطية، الأسطول الروماني في البحر المتوسط يموج ويتبختر في البحر. من الذي يقف أمام قوة البيزنطيين في البحر المتوسط؟ إنهم يستولون على جنوب أوروبا ويستولون على شمال إفريقيا، وبين جنبتي هذا البحر تموج المياه بسفنهم، لا أحد يستطيع مواجهته. لكن المسلمون استطاعوا أن ينشئوا الأسطول البحري وأن يواجهوا البيزنطيين وأن يقهروهم وأن يستولوا على كثير من سفنهم. بل استطاع المسلمون في أول عملية إنزال بري على شواطئ الكفر، نزلت جيوش الإسلام في جزيرة صقلية وفي جزيرة أرودس، وقام فيها حكم الإسلام لأول مرة في تاريخ هذه البلاد في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه والذين أتوا من بعده. أين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت؟ كان قد مات صلى الله عليه وسلم. المسلمون عندما فتحوا بلاد الشرق، بلاد العراق، ومن بعد العراق بلاد فارس، ومن بعد فارس بلاد خراسان، ومن بعد خراسان ما وراء النهر، حتى وصلت جيوش المسلمين إلى حدود الصين والهند، أين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان قد مات. عندما فوق المسلمون جهة الغرب ففتحوا ليبيا وشمال إفريقيا بلاد تونس والجزائر، بل عبر المسلمون المضيق إلى بلاد الجزيرة، بلاد الأندلس، أين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت؟ كان قد مات. إذن المسؤولية هي التي حركت المسلمين، المسؤولية هي التي حركت المسلمين، حركتهم لينشروا الدين، لينشروا الدعوة، يبتغون بذلك وجه الله عز وجل. فحسب العبد أن يرضي ربه بحمل دينه، حسب العبد أن يرضي ربه بحمل دينه. إن أعظم ما يمكن أن يكون سببا في انتكاسة الدعوة أن يعيش الإنسان دون أن يعي أنه مسؤول. إذا أنت مسؤول وأنا مسؤول، الإخوة لعلهم من أكبر الأسباب في انكسار الدعوة. الإخوة من أكبر أسباب انكسار الدعوة وهزيمة الدعوة نحن، أنا وأنت. لماذا؟ الاتكالية، الانهزامية، التكاسل، التباطؤ، اللامبالاة. هذه الروح السلبية التي تسير بين الإخوة دي أعظم شيء يؤدي إلى انكسار الدعوة. أعظم شيء يؤدي إلى انكسار الدعوة في الوقت الذي يجتهد فيه الأعداء لحمل الكفر وغزو ديارنا بهذا الكفر برا وبحرا وجوا، اجتماعا وسياسة واقتصادا وثقافة وتعليما وتوجيها، في ذلك الوقت الذي يريدون فيه اجتثاث ما يمكن اجتثاثه في مجتمعاتنا، نحن نواجه ذلك باللامبالاة. لا مبالاة، للدين رب يحميه. قصارى ما نصنع، نحن نحضر بعض مجالس العلم و يعني نقنع أنفسنا أننا طلبة علم ولسنا بطلبة علم. نحن طلبة علم، نذهب نحضر بعض المجالس يعني نتمزج من بعض الدروس ونروح بيوتنا سمعنا درس علم. من أين أتيت؟ من درس العلم. أين تذهب؟ إلى درس العلم. لكن ماذا صنعت؟ لم أصنع شيئا، لم أصنع شيئا. كم من ضل بجوارك ومن أقاربك ومن جيرانك ومن معارفك ومن أصدقائك لم تبذل جهدا واحدا لهدايتهم، لم تبذل جهدا واحدا لهدايتهم. كم من مريض في الحي الذي أنت تعيش فيه لم تبذل جهدا لزيارته وعيادته. كم من محتاج تستطيع أن تساعده لم تبذل جهدا في مساعدته. كم من أمي يمكن أن تزيل أميته لم تبذل جهدا في إزالة أميته. هناك أمور كثيرة وهناك طرائق عديدة من طرائق الخير أنت لا تطرقها. لماذا؟ لأنك لا تتحمل مسؤولية هذا الدين، لا تتحمل مسؤولية هذا الدين. والله أحيان كثيرة جدا أسأل نفسي سؤالا، الله ما جدوى هذه الدروس التي يحضرها الناس؟ الناس كلها تحضر الدروس، استفادت ايه من الدروس؟ الله، ينبغي ان يكون هناك مردود عملي في حضور هذه المجالس. لابد ان يكون هناك مردود عملي، عملي في حضور هذه المجالس. الرجل من الصحابة يعني يأتي من البادية، يأتي من البادية يسمع دويه، واسمع كذا يسمع دويه، ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة محددة يسيرة يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام. ينطلق هذا الرجل إلى باديته يدعو إلى الله بما سمع، يدعو إلى الله بما سمع. طيب، نحن عندما نسمع مجالس العلم والتذكير والوعظ، ها، بننطلق من هذه المجالس، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ لا نصنع شيء، لا نصنع شيء. هناك مجالس كثيرة، مجالس حبيبنا الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى، ثم هذا يعني طويل بالعلم المسكين الذي ابتليتم به، تسمعون إلى بعض كلماته. أنتم ماذا صنعتم بما سمعتم؟ ماذا صنعتم بما سمعتم؟ إيه التغيير الاجتماعي والواقعي الذي أحدثتموه؟ هل أنتم على مستواكم الشخصي هل تغيرتم في شيء؟ تغيرتم مثلا، ارتقيتم علميا، ارتقيتم سلوكيا، ارتقيتم تصوريا وفهما، ارتقيتم اجتماعيا، تغيرت بعض الأمور التي كنتم لا تفعلونها، كنتم تقطعون الرحم فوصلتموه، كنتم تعقون الآباء فأطعتموهم، كنتم تقصرون في طلب العلم فاجتهدتم فيه، كنتم فتغيرتم. ثم ما المردود الواقعي؟ يا إخواني، إن الماء إذا لم يتحرك أسن، إن الماء إذا لم يتحرك أسن، أسن أي نتن وتغير، أي نتن وتغير. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التبول في الماء الدائم، في الماء الدائم الذي لا يجري، لأنه لا يتحمل الأذى، لا يتحمل، لا يتحمل. وكذلك الأخ من أعظم الأسباب التي تجعله حمولا يتحمل الأذى ويتحمل العدد ويتحمل البلاء أن يجري، أن يجري، أن يكون كالماء الجاري، أن يكون كالماء الجاري. الماء الآسن الواقف الذي لا يجري إذا رمي فيه النجس ولو كان يسيرا أذاه وتأثر به، أما الماء الذي يطفق ويجري إذا رمي فيه الشيء المؤذي لا يتأثر، لا يتأثر. فكذلك أنت من أعظم أسباب الثبات على الدين أن تنطلق بالدين كما انطلق الصحابة بالدين. الإنسان لم ينطلق بالدين حتى لو حدثت له بعض الصوارف التي تصرفه وبعض المشاكل التي تشغله، وحتى لو وقع في بعض الذنوب التي قد تؤذي قلبه، سرعان ما يرجع، سرعان ما يرجع، سرعان ما يرجع. إذا من أعظم أسباب الثبات على طريق الاستقامة أن تكون حاملا لدينك، منطلقا بهذا الدين في دائرتك، في أقاربك، في جيرانك، في محبيك، في أصدقائك، انطلق بهذا الدين، وص إليهم ما عرفت، ما سمعت. كان الواحد من المتقدمين إذا سمع حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا زوجته وجواريه وغلمانه ثم حدثهم بما سمع، ثم حدثهم بما إيه؟ بما سمع، سبحان الله. وفي البخاري في باب التناوب في طلب العلم حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية نزلت عالية من أعوال المدينة نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل أتاني بخبر ذلك اليوم من الوحي ونحوه، وإذا نزلت أتيته بخبر ذلك اليوم. تبادل مشترك، التبادل في سبيل توصيل الخير والعلم والبر. هذا ما ينبغي أن يكون، هذا ما ينبغي أن يكون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الصحابة: من عاد اليوم مريضا؟ من صام اليوم؟ من صام اليوم؟ من مشى اليوم في جنازة؟ من كذا؟ فكان أبو بكر يقول: أنا، أنا. سبحان الله، ما الضير في ذلك الأمر أن تجمع بين الخيرات، وأن تكون حاملا لدينك، وأن تكون مؤثرا بالخير في غيرك، ما الضير في ذلك؟ لقد وفق الله تعالى بمقدار ما ابتلى، سبحان الله، لقد وفق الله تعالى بمقدار ما ابتلى. إذا كان قد ابتلانا ربنا سبحانه وتعالى بضغط الكافرين وحرب الكافرين للمؤمنين، وهذه الحرب اتخذت وسائل عديدة، من أعظم هذه الوسائل استخدام التقنيات الحديثة من المحمول والنت والكمبيوتر وما إلى ذلك، فبمقدار هذا البلاء بمقدار التوفيق، ما المانع أن تستخدم هذه الإمكانيات أيضا لخدمة دين الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل وفتح قلوب المؤمنين إلى ذلك الدين. ولذلك يمكن أن أقول المطلوب، المطلوب عمليا، المطلوب الأول إن كل إنسان يعرف الحق، يعرف الحق. المطلوب الثاني أن يحب الحق. المطلوب الثالث أن ينصر الحق. المطلوب الرابع أن ينشر الحق. هذه الأمور تكلمت فيها من قبل، ولكن نريد أن نطبق هذه الأشياء بطريقة عملية. الحق سهل يسير، ودين الله تعالى أيسر مما تظنون، دين الله تعالى أيسر مما تظنون. والفقه في الدين أيسر مما تظنون، ولا نريد أن نجعل العلم حكرا على طائفة، ولكن نريد أن نبذل العلم لعموم المسلمين. العلم اللي هو الصافي لابد أن يبذل لعموم المسلمين. قلت لكم من قبل أنه يمكن أن نعلم الناس الدين بطريقة سهلة بسيطة، يعني يمكن في مجلس واحد أن تشرح معالم الدين بطريقة سهلة بسيطة. في التوحيد أن تعرف الله عز وجل في كلمتين يسيرتين، انظر إلى خلق الله عز وجل لتحب ربك، انظر إلى لي الله تعالى لتحب ربك. فإذا عرفت ربك وأحببت ربك فأطع ربك، فأطع ربك، هذا هو المطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى بالوحي، أتى بالنور، أتى بالوحي، أتى بالنور، أتى بالكتاب وأتى بالسنة. فالنبي الذي أتى بالكتاب وأتى بالسنة أيده الله تعالى بالمعجزات الباهرات، من انشقاق القمر، من تفجر الماء من بين أصابعه الشريفة حتى شرب الجيش الكثيف، من البركة العظيمة في الطعام اليسير حتى أكل منه الجيش الكثير، من تسبيح الحصى في كتفه، من انطاق الصخر له، من إرادة الجذع له صلى الله عليه وسلم وحنين الجذع له صلى الله عليه وسلم، من إخباره بالمغيبات، فكان الواقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هناك آيات ودلائل كثيرة جدا دل على أنه نبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي المؤيد من الله، المنصور من الله، الموثق والمسدد من الله، ينبغي أن نحبه. فإذا عرفناه وأحببناه لابد أن نطيعه، ده كله توحيد. إذا التوحيد إن أنت تعرف ربك سبحانه وتعالى فلا تشرك به شيئا، والتوحيد في النبوة أن تعرف نبيك فلا تطيع معه أحدا، فالله عز وجل يعبد فلا يعبد معه أحد، والنبي يطاع فلا يطاع معه أحد. فهذا توحيد في التوحيد، أو توحيد في الاعتقاد، أو توحيد في أصل الدين، وهذا توحيد في الاتباع والطاعة. فلا يجوز أن تعبد مع الله عز وجل أحدا، ولا يجوز أن تطيع مع الله تعالى أحدا، مع أن فصلت أحدا، لا تطع معه لا صحابيا ولا تابعيا ولا إماما ولا أي شيء. فإذا أتى النص والخبر عن الله وعن رسول الله فحسبك به، ولا تصادم به أحدا. كلمتين بساط يقول الناس ده اعتقاد، لو مات على هذا اعتقاد جميل. ثم بعد ذلك إذا فهم ذلك أعلمه أن هناك غيبا، وأن هناك جنا، وهناك ملائكة، وأن هناك قدرا يرضى به ويسلم، وأن هناك موتا، وأن هناك سؤالا في القبر، وأن هناك بعثا بعد الموت، ثم لا هناك سؤالا وحسابا، وهناك جنة ونارا، وقبل ذلك ميزانا، يعرف هذه الأشياء، خلاص أدي العقيدة. حاجات بسيطة جدا. بالنسبة للشريعة، الفقه، بالنسبة للفقه لابد أن الأمور تتناول بطريقة أكثر عملية. الفقه سهل جدا وبسيط. ما الذي تحتاجه؟ أنت تصلي كل يوم، إذا أنت تحتاج أن تتعلم الصلاة، وعشان تتعلم الصلاة لابد أن تتعلم لها الطهارة من الوضوء والاغتسال، من الوضوء والاغتسال، وأن تعرف النجاسات معرفة إجمالية، معرفة إجمالية كلية. تعرف إن في هناك وضوء، نجيب ماء ونتوضا، هكذا كان وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. طب الاغتسال، الاغتسال نبين للناس كيف يكون الاغتسال. الاغتسال بمنتهى السهولة، الإنسان يغسل قبله، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم تصب الماء على رأسه على رأسه، ثم بعد ذلك يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. هذا هو الاغتسال، منتهى البساطة. الأذان نؤذن حتى يتعلم الناس الأذان الصحيح، ثم بعد ذلك نعلمهم الصلاة استقبال القبلة، ثم بعد ذلك تكبيرة الإحرام، وينتهي الأمر إلى التسليم بطريقة عملية. إذا يتعلموا الوضوء وتعلموا الاغتسال وتعلموا الأذان دخول الخلاء وتعلموا الأذان وتعلموا الصلاة، بسيط جدا جدا. بالنسبة للزكاة الآن، إذا كنت أنت ليس عندك إبل ولا بقر ولا جاموس ولا شاة، ولكن عندك مال، إذا المطلوب أن تتعلم كيف تخرج زكاة المال. إذا مش مطلوب تعرف زكاة الإبل ولا زكاة الماشية ولا زكاة الشاة ولا زكاة الزروع، ولكن مطلوب أن تعلم زكاة زكاة المال. طب فرضنا واحد سألك قال لك والله أنا عندي قطعة أرض زراعية ومش عارف أزكي إزاي، تعمل إيه؟ تسأل أهل العلم، بس حصل القضية على ذلك. طب أنت رجل فقير ليس عندك مال، إذا ليس من المطلوب أن تعلم الزكاة وتطلب فرضية تعلم الزكاة، ليس هذا من المطلوب عليك. طيب إذا سألك أحد عن مسألة في الزكاة ترجع فيها إلى من؟ إلى أهل العلم. طيب افترضنا أنت سرت في الشارع فوجدت مثلا كيسا مليئا بالنقود، ماذا تصنع؟ تسأل أهل العلم. إذا لم تجد تبحث في كتب الفقه عن باب اللقطة فتقرأ حتى تعرف حكم الله في هذه اللقطة. في هذه اللقطة افترضنا أن وجدت رجل متوفى، أنت لا تعرف الغسل، أنت لا تعرف الغسل، إذا تسأل من الذي يقوم بالتغسيل، فتشاهد كيف يكون الغسل لتتعلم الغسل. لأنك لو أردت أن تتعلم كل جزئية الدين لما أسأل صعب جدا. ولذلك بعض الناس بيصبهم نوع من الفتور، ليه؟ لأنه يريد أن يعلم كل شيء عن كل شيء، فيجد أن هذا الأمر صعب جدا وعسير جدا. وأحيانا يمكن لك أن تعلم أو لك أن تعلم أنه أحيانا حديث واحد في شرحه قد يأخذ مجلسين وثلاث مجالس. يعني هنا في مسجد عباد الرحمن منذ 3 سنوات أو 4 سنوات شرحنا حديث إذا بلغ المرء قلتين لم يحمل خبث، شرحناه في مجلسين، كل مجلس كان حوالي 1.5 ساعة. إذا هذا الحديث قعد كم ساعة؟ 3 ساعات هنا. لكن هذا الأمر للمتخصصين، إن أنت تجيب هذا الحديث وبعدين ألفاظ الحديث وطرق الحديث ولغة الحديث والإشكالات الواردة ومن الذين ضعفوه والرد على ضعف هذا الحديث، ثم من ذهبوا إلى تحسينه، ثم بعد ذلك تذكر فقه الحديث. هذا الأمر يطول، ولكن يمكن أن يبسط الأمر لعموم المسلمين. إذا المطلوب إن احنا نبين الحق أو الدين للناس بالطريقة السهلة البسيطة، بالطريقة السهلة البسيطة جدا جدا جدا، وليست هذه الطريقة أن ننزل في الخطاب بدرجة عامية سافلة، ولكن اللغة العربية لغة محتملة ولغة جميلة وألفاظها بسيطة، ويستطيع الناس أن يفهموها دون صعوبة، دون صعوبة. يعني مثلا كل هذا لماذا؟ كل هذا لماذا؟ هذه الجملة تفهمونها أم لا؟ طيب إذا أردت أن أقولها باللغة البلدية أقول إيه؟ كل ده عشان إيه؟ كل ده علشان إيه؟ يعني كل ده علشان إيه؟ ممكن لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ كلمتين لماذا هذا؟ انتهت القصة. يبقى اللغة العربية مفهومة وسهلة وأكثر اختصارا. الأمر الثاني، إذا تكلمت باللغة العامية، اللغة العامية إذا كانت صالحة في بلادنا، طيب الرجل الذي يعيش في الكويت أو السعودية أو يعيش في أوروبا وما إلى ذلك، عندما يسمع اللغة العامية المصرية ربما يقول هذه خاصة لأهل مصر، لكن اللغة العالمية هي اللغة العربية، هي لغة النبي صلى الله عليه وسلم، هي لغة القرآن. لابد أن نرقي خطاب الناس وأن نعود أذهانهم لسماع اللغة العربية. بالضبط بعض الإخوة سمحهم الله تعودت آذانهم على سماع الأناشيد، طب لما يجي يسمعوا القرآن يشعر ان قلبه ايه؟ قلبه مقفول عن سماع القرآن. يعني ممكن يسمع 10 دقايق قرآن وبعد كده قبل الشريط. طب سمعوا 3 شريط أناشيد، يسمع أبو مازن وأبو الجود وأبو محمود وأبو ممدود، يسمع كل الآباء، يسمع مفيش مشكلة. ليه؟ لأن أذنه تعودت سماع النشيد. طبعا هو نشيد الإسلام وكل حاجة علم الرأس، لكن تعودت الأذن سماع الأناشيد والقلب استراح إلى سماع الأناشيد. بل إن القلب ينفعل بسماع الأناشيد، ينفعل. يعني لو إن المنشد بيتكلم عن الجنة والنار ممكن يبكي ويعيط وينفعل لسماع النشيد، ولو سمع القرآن في الجنة والنار ما تأثر. ما رأيكم في ذلك الأمر؟ يبقى كان اللي يحصل ما حصلش يا إخواني، لبالله عليك يحصل ما حصلش، بيحصل. دي مشكلة عظيمة جدا، إن المسلم قلبه لا ينفعل بالقرآن ولا يتأثر بالقرآن، ولكنه يتأثر بالأناشيد، وده مدخل من مداخل الشيطان. هذا مدخل من مداخل الشيطان. فلابد ان احنا نعود الناس ان يسمعوا الخطاب الاسلامي باللغه العالميه، بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه الصحابه، بلغه العلم. اذا اللغه العلم في الحضاره الاسلاميه هي اللغه العربيه. فيا رجل، الفرس والروم والديلم والترك لما دخلوا الاسلام تعلموا ايه؟ تعلموا اللغه العربيه. من هو أعظم رجل في النحل؟ من أعظم رجل في النحل؟ من هو أنحى النحاة وإمام النحاة؟ هو من؟ سيبوي. الله، سيبوي. الكلمة دي كلمة عربية؟ لا، أمال هي كلمة فارسية بمعنى رائحة التفاح. إذا أنحى النحاة وأعظم الناس تمكنا من اللسان العربي رجل فارس. سبحان الله، الإمام البخاري، الإمام البخاري ماله؟ كان من بخارى. الإمام مسلم أيضا كان أعجميا. الإمام أبو داود كان أعجميا. الترمذي كان أعجميا. ابن ماجه كان أعجميا. سبحان الله، إذا الأئمة الكبار الذين جمعوا السنة كانوا من الأعاجم، ولكن كانوا من أعظم الناس لسانا بالعربية. سبحان الله، إذا اللغة العربية سهلة في تعلمها، سهلة في انتشارها، سهلة في انتشارها. اللغة الإنجليزية مفرداتها أقل من اللغة العربية ولكنها عسرة في تعلمها. الأجانب عندما يتعلمون اللغة العربية بيتعلموا اللغة العربية في أقل من 6 أشهر. يعني معاهد تعلم اللغة العربية بغير الناطقين بها في أشهر يسيرة، بيجي لسان ملوح خلال 6 شهور لسان يتعلم باللغة العربية. إحنا عشان نتعلم باللغة الإنجليزية بتطلع روحنا من جوه، والطلبة اللي بيتعلموا باللغة الإنجليزية سنة أولى وتانية ديت بتبقى من أسود السنوات في حياته. ليه بقى؟ كل كلمة يفتح فيها القاموس، كل كلمة يفتح فيها القاموس، يقعد في النص صفحة سهرتين ثلاثة، سهرتين ثلاثة، لغاية لما تطلع عينيه، لغاية لما يبدأ يتعود الألفاظ دي. وبعدين لا يتعلم اللغة الإنجليزية ولكن يتعلم اللغة الطبية، أو يتعلم اللغة الهندسية، أو يتعلم اللغة الزراعية، أو يتعلم لغة الصيدلة، لكن اللغة كثقافة كحضارة لا يتعلمها. يعني لو جبنا له مثلا قصة في الأدب الإنجليزي لطالب طب يقف على كثير تقف على جمل كثيرة لا يعرفها. لماذا؟ لأنه لا يعرف إلى اللغة الطبية. وهكذا أما الإفرنجي الذي يتعلم اللغة العربية بيكتسب كل مفردها في أقل وقت، وهذا من بركة اللغة العربية. اللغة العربية فيها أكثر من 100,000 مفردة، اللغة الإنجليزية فيها حوالي 8,000 مفردة. يعني اللغة العربية مفرداتها أكثر من اللغة الإنجليزية يجي أكثر من 10 أضعاف، وما رأى من ذلك سهلة في تعلمها. بالرغم أن اللغة العربية واسعة في وسائل التعبير والترادف والمشارك اللفظي وأوائل، عالم اللغة العربية، ولكن تدرك بسهولة بخلاف اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية أو البرتغالية أو ما إلى ذلك، وهذا من بركة اللغة العربية. فلماذا نحط من هذه اللغة العربية؟ لماذا؟ فالعيال الصغيرين اللي صار في الكرتون عندما يتكلمون باللغة العربية الأطفال يفهمونهم، ألا يحدث هذا؟ يحدث ولا لا يحدث؟ الأطفال الصغار يفهمون الأطفال عندما يتكلمون باللغة العربية. طيب بيترتب على عدم نشر اللغة العربية بيطلع ناس أو تطلع طائفة من الناس لو سمعوا أي درس باللغة العربية يقول لك مش قادرين نفهمه. ليه؟ لأنه تعود ألا يسمع الخطاب إلا باللغة العامية. يعني الأشياء المحزنة إن بعض الناس يقول لك يا عم إحنا نحفظش درس الشيخ محمد حسان. لماذا؟ يقول لك درسه صعب. لماذا؟ لأنه مستوى أعلى من مستواي. الله مستوى أعلى من أمتى؟ يقول لك نتكلم باللغة العربية ونحن لا نفهم هذه اللغة. إذا نتكلم بقى بلسان بيعان الكرات والبصل والسريش والكلام ده بقى. إخواني هذه مسألة خطيرة. لا ينبغي أن تسفل هذه اللغة، لأن سفول اللغة العربية طعن في القرآن وطعن في السنة وطعن في لغة العلم. سبحان الله، اللغة العربية في أوساط المسلمين كاللغة الإنجليزية بين الهنود وفي أوروبا. أبدا، هذه لغة الحضارة الإسلامية، لغة القرآن، لغة السنة، لغة العلم. فكيف نترك هذه اللغة؟ فلابد أن نوصل الحق بلسان عربي مبين بطريقة سهلة بسيطة، لا غير في ذلك الأمر. لا بأس أن تتخلل هذه اللغة بعض المفردات العامية، لا بأس. فالقرآن في ألفاظ فارسية وعجمية، لا بأس. فكذلك الخطاب باللغة العربية الفصيحة يمكن أن تتخللها بعض الكلمات العامية، لا بأس في ذلك الأمر، لا بأس. لكن أن يكون أصل الخطاب لغة عامية يعني تحت ما ينفعش، لا يصح ذلك الأمر. إذا لابد من معرفة الحق، لابد من معرفة الحق، وأن تعرف الحق سهلا، وأن تعرف الحق سهلا. ثم بعد ذلك لابد أن تحب ذلك الحق، أن تحبه. ثم بعد ذلك لابد أن تنصره، ثم بعد ذلك لابد أن تنشره. فنحن في أماكننا، في جامعاتنا، في أحيائنا، في شوارعنا، لابد أن نرتب أوراقنا من جديد، لابد أن نرتب أوراقنا من جديد. كل أخ في المكان بتاعه، في الحي بتاعه، في الشارع بتاعه، لابد أن يفكر لمدة 3 أيام كيف ينهض بالدعوة في المكان الذي فيه. ومن وفقه الله تعالى إلى هذا التفكير وظن أنه يستطيع أن يقدم شيئا لدين الله فسيجدني بإذن الله تعالى معينا له على الخير الذي يصبو. فأسأل الله تعالى أن يوفق إخواني لما يحب ويرضى، وأسأل الله تعالى أن يعني أن يستعملنا لخدمة دينه، وأن يجعل حياتنا لنصرة ذلك الدين، وألا يتوفنا قبل أن نقدم شيئا يرضى به عنا. فنشهد الله تعالى أن إلى الآن لم نصنع شيئا، وإن توفانا الله تعالى في هذا الحال لقابلنا الله تعالى بوجوه كارحة لم تقدم شيئا لنصرة ذلك الدين. فيا أيها الأحباب الكرام، لابد أن تبذلوا شيئا لهذا الدين، فأنتم في حاجة لهذا البذل. الدين ليس في حاجة لبذلنا، والله تعالى ليس في حاجة لبذلنا، ولكن نحن نبذل لأنفسنا كما قال ربي سبحانه وقدموا لأنفسكم. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وكما قلت لكم ثلاثة أيام فكروا كل إنسان في كليته في حيه في شارعه في محيطه كيف يستطيع أن يوطد لهذا الدين في هذا المكان، كيف يستطيع أن ينصر ذلك الدين في هذا المكان، ومن أضناه فكره ومن استطاع أن يصل إلى خطوات عملية ويريد العون سيجد عونا من الله تعالى أولا ثم ممن يريدون عون إخوانهم، والله تعالى المستعان. وجزاكم الله خيرا. معذرة إن شاء الله يعني هيبدأ بقى دروس الحد القادم إن شاء الله في الإيمان ابن أبي شيبة، سواء نحاول أن ننهي في الأحد القادم حتى يعني ندخل في غيره إن شاء الله. وهناك عدة اقتراحات، اقتراح أن يكون هناك توحيد الأسماء والصفات في ابن خزيمة، وكانت هناك رؤية في ذلك الأمر قلتها لكم. وهناك اقتراح آخر أن احنا نشتغل في شرح أصول الاعتقاد للألالكائي، فأسأل الله تعالى أن يشرح الصدر للخير. أما مجلس الجمعة فبإذن الله تعالى سيكون في رسالة الإمام الشافعي، وإن فضلت فضلة في هذا الدرس بإذن الله تعالى ستكون في شرح أو في قراءة بعض كتب البخاري، يعني سنقرأ كتاب التوحيد ثم بعد ذلك نقرأ كتاب الإيمان ثم بعد ذلك نقرأ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بهذا الترتيب، ثم عليك نقرأ كتاب المناقب والفضائل وهكذا. هتكون قراءة، يعني نقرأ مثلا بابين ونعلق تعليقا سريعا حتى نأخذ بركة قراءة صحيح البخاري إن شاء الله. ده سيكون في درس الفجر إن يسر الله تعالى. وقتا في درس الأحد سيكون بعد الإيمان. هناك كتاب كنت قد أعددته أسميته بداية القاصد، سأحاول أن أستعرضه معكم استعراضا سريعا بحيث أبذله لكم، من أراد أن يدرسه فليدرسه، يعني كل من حضر مجالس هداية القاصد له أن يدرس هذا الكتاب إن شاء الله، كما يقولون أن أجيز كل من حضر هذا المجلس أن يدرس هذا الكتاب، إجازة يعني عامة، ولكن ستكون هذه الإجازة بعد أكون هي عرض الكتاب إن شاء الله تعالى. فما رأيكم في هذه التصورات؟ ممكن معقولة الحياة ولا مش معقولة؟ منتوش كويس أكيد، منتوش كويس، معقولة ولا مش معقولة؟ الحمد لله. تفرغت منذ مدة لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه العملية والنظرية وحفظ شيئا، لا ينفعش، وحفظ شيئا من متون التجويد وذلك على يد من الشيوخ، لأن الذي يتعلم القراءة والتجويد لابد أن يتعلم معه النحو، فحفظ شيئا من متون التجويد وذلك على عدد من الشيوخ، أسأل الله أن يرحمهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل أمتهم ويدخلهم الفردوس الأعلى بمنه وكرمه، وفي الطريق لأخذ سند من أحد الشيوخ والاتجاه لعلم القراءات، وأمنت بقية العلوم الشرعية أخرى، وأصبحت الأجل في نفسي إلى الميل إلى علوم القرآن، فهل هذا هو؟ وهل أستمر في هذا الطريق؟ ما العلم أن أمامي طريق أخذ علم الشرعية مثل الأحاديث والفقه وإلى على أحد الشيوخ، والذي انقطعت عن دروسي الفترة الأخيرة لأني لا أستطيع التوفيق بينهم، أرجو النصيحة. انظر يا حبيب، إذا كنت قد حصلت من العلوم أصلها فتفرغ لدراسة علوم القراءات، لا بأس إن أخي يتفرغ لكي يحصل علوم القراءات بحيث يبقى بيننا أخين ثلاثة متخصصين في التجويد والقراءات، ليس في ذلك ضير، ليس في ذلك ضير، فاستمر في الطريق الذي أنت فيه لا سيما إذا كنت قد أخذت أصول هذه العلوم، وأسأل الله تعالى أن يوفقك. هل يجوز الخروج مع تبليغ الدعوة إلى الله في الشارع وما الضابط؟ قلت لكم بأنه لا بأس نحن نخرج مع إخواننا التبليغيين بعدة شروط. الشرط الأول ألا نحدد أوقاتا أو أياما. الشرط الثاني أن يمكن أن تدعو إلى الله عز وجل، أن تدعو إلى الكتاب وإلى صحيح السنة. الأمر الثالث إذا وجدت منكرا أمامك أو بدعة أو مخالفة أنكرتها، فمن حقق ذلك فلا بأس، لا بأس. إيه المانع مثلا إن أخين ثلاثة منكم يطلعوا كده مثلا يمشوا في شارع كده ويتلاقوا مثلا الناس وقت الصلاة قاعدين بيشربوا شيشة، يقول لهم السلام عليكم يا حبيب الخير، إن والله عايزين نقول لكم كلمتين كده حلوين، أنتوا عايزين تقولوا يا سنيين، والله يا عمي أنتم تعلمون أن الموت يأتي بغتة وأنكم تجتمعون إما على طاعة أو على معصية، فرأيكم فيما تجتمعون يا ترى؟ هل أنتم تجتمعون على طاعة الله أم تجتمعون على غير طاعة الله؟ ما تقولوش بقى أم تجتمعون على الفسق والفجور والمعصية؟ لا، أم تجتمعون على غير طاعة الله؟ شوف الأسلوب هنا مهم جدا، انتبه. هل تجتمعون على طاعة الله أم على غير طاعة الله؟ مو على غير طاعة الله برضك اللي هو الفسق والبدعة والفسق والحياة دي كلها، بس ما تقولهاش أنت بقى، قول على غير طاعة الله. فطبعا يقول لك أنت شايف إيه؟ يقول له أنا شايف إن أنتوا طيبين ويوكم فيها الخير ولا نريد أن تحرموا الخير الذي نظنه فيكم، فهيا بنا نذهب إلى الصلاة. أظن بهذا الأسلوب الرقيق يمكن أن تقوم أن يقومكم إلى الصلاة في الطريق. تعلمهم شيء، تعلموا مثلا إن في حاجة اسمها سنة، في حاجة اسمها اتباع، في حاجة اسمها انقياد، في حاجة اسمها عبودية لله عز وجل، وفي حاجة اسمها وظيفة الوقت، إن كل وقت له وظيفة في الشرع، فلا ينبغي أن نضيع الأوقات بغير وظائفها. يعني وقت الصلاة ما ينفعش تروح مثلا توزع صدقات في وقت الصلاة، لا يجوز شرعا، مع رغم أن توزيع الصدقات طاعة لله، ولكن لا يجوز توزيع الصدقات في وقت الصلاة. ماشي؟ مثلا وقت عرفة لا يجوز مثلا ان انت تعكف في المسجد وانت حاج في وقت عرفة. ليه؟ لان هذا الوقت انما مخصص لماذا؟ للوقوف بعرفة، فمن لم يقف بعرفة فسد حجه، لم يصح حجه. اذا في حاجة اسمها اوقات ووظائف لهذه الاوقات، نعلم الحج كده بالسهولة وبساطة وما الى ذلك. من يدري؟ من يدري؟ لعل الله تعالى ان يجعل منه رجلا قويا جدا، وأن يكون هذا الرجل في ميزان حسناتك، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. فلا بأس بهذه الضوابط، والله تعالى أعلم. صيدلية الدكتور كمال. شخص يعمل عند باب الصحف ومنها يجعل الصوانات سي في، وهو يأخذ هذه الصوانات ويقوم بتنزيلها على جهازه وصاحب العمل يعلم بذلك ويحافظ عليه الصوانات خلال تنزيلها، فهل يجوز ويعمل بعد ذلك أم هذا الخير غير جائز؟ ما أنه أن الشيء ما عرض الكتاب مجلس البال. والله بالنسبة للصوانات التي لها حقوق لا يجوز نسخها للبيع، ولكن يجوز نسخها يعني يجوز نسخها للاتجار، ولكن إذا كانت هناك ضرورة نسخها لا بأس، إذا كانت هناك ضرورة نسخها لا بأس. بالنسبة لمعرض الكتاب عليك بالكتب السلفية، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن القيم وابن كثير والنووي، والكتب التي تنتهج المنهج الصحيح. واحذر من الكتب التي في ظاهرها الخير وفي باطنها السم الزعاق، احذر من هذه الكتب. يعني مثلا يعني بعض الكتب مثلا زي كتب المعتزلة والأشاعرة وبعض كتب السبابة وبعض كتب الملثقة، هذه الكتب احذر منها، احذر منها. والله المستعان. بالنسبة لصلاة الضحى هل تجوز صلاتها في جماعة؟ هذا غير مأثور، هذا غير مأثور. لقد من الله علي بالإمامة في مسجد من المساجد، ما شاء الله جميل جدا. أنا بحب إن الإخوة تنتشر في المساجد وتكون هي الأئمة والمتولية لشؤون الصلاة حتى تنشر السنة بإذن الله تعالى. ولكن أجهزة الصوت على مستوى عالي في إخراج الصوت، فإني كثيرا ما يدخل إلي الشيطان عند قراءة القرآن، فماذا أفعل؟ والله يعني ده إن وجدت في قلبك تغيرا تبعد عنك ذلك الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام قدمت إليه المجانية، يعني زي الفراش المنقوش اللي يصلي عليه، فلما كان في بعض الصلاة نحى وقال: لقد شغلتني آنفا، لقد شغلتني آنفا، فكل ما يقطع صلاتك أو يشغلك في الصلاة فادفعه عن نفسك. وأنا أنصح الإخوة الذين يصلون في مكبرات الصوت، إذا لم تكن هناك ضرورة، فلا داعي لمكبرات الصوت، إلا إذا كانت هناك ضرورة. حكم الصلاة في القفازين للرجال لا بأس في ذلك الأمر، لأنه إذا سجد فإنه يسجد على يديه. وهناك بعض الأثار ثبتت أن صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته عليه الصلاة والسلام. قامت صفة دمركية ونرجية بسبب النبي صلى الله عليه وسلم ورسمه في أبشع صور كرأس رجل وجسم امرأة وغير ذلك. ما مدورون في الذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد جلد شيخ الإسلام عندما رد على شهادة النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نرد نحن على مثل هؤلاء؟ وأسألك أن تثير الغيرة في قلوب المسلمين. انظر أخي الحبيب، أنا أتكلم في صدر الحديث عما يجب أن تقوم به. لو إحنا عدنا نتكلم مهما نتكلم صوتنا لن يصل إلى النرويج ولا إلى السويد ولا إلى الدنمارك، لن يصل إلى هؤلاء. إن أهل الكفر بين أظهرنا يسبون النبي عليه الصلاة والسلام ويشككون في الإسلام، صح ولا صح يا إخوان؟ بدل ما نروح نقول النرويج والدنمارك، هنا في بلدنا، يتهجمون على الإسلام ويسبون الله عز وجل ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون الصحابة. هنا في بلدنا، من قال بأن المجتمع المدني من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا مصابين بالزائدة الدودية، كانت تسبب لهم هياجا جنسيا، ولذلك شرع لهم تعدد الزوجات ونكاح الزواج. هنا في بلدنا، صورة لرجل ومعه سبعة من ومعه تسعة من النساء ويدور حولهن، طبعا مين هو ده؟ في بلدنا رجل يعني نار كبيرة جدا مرسومها نار جهنم، واحد كده جاي كده بجنب كده عريان وفي يده زي مروحة كده وآدي يهوب على نفسه، ما هذا الأمر؟ في بلدنا هنا محاكمة فرعون، صفحة بأكملها، اسمها محاكمة فرعون، وقلت لكم ذلك من قبل، بتنتهي هذه المسألة بأن فرعون واحد مصري زعل إن إزاي يتهم فرعون بأنه كان كافرا وهو سليل الفراعنة، لأن حضارة البلد حضارة فرعونية، فكيف يتهم جد فرعون بنوع بنكاف؟ فأقام دعوة مستعجلة في النيابة، والنيابة حركت الدعوة ووصلتها للمحكمة، وتم تشكيل محاكمة متعجلة للفرعون. هناك بقى آلة بمنافلة كده لكاتب البسكويت، عارفين لكاتب البسكويت يا اخوانا؟ عارفينها ولا مش عارفين؟ يحط المشط كده مدور تطلع بتاع البسكوت مدور، يحط المشط طويل تطلع البسكوت طويل، مخروطة مش عارف ايه، فبرة مكنة زي المنافلة كده اسمها مكنة الزمن، حركوا المكنة ده جميل جا فرعون. جاء بقى طبعا فرعون بقى بعد 3-4 آلاف سنة جاي بقى مكفهر الوجه عابس البتاع زعلان بقى، مين اللي جابه؟ فالقاضي قال له بقى: معلش يا فرعون، إجراءات المحاكمة العصرية إن أنت تبقى في القفص لأنت متهم. أنا بقى في القفص؟ قال له: معلش ده حاجة صورية كده. وبالفعل دخل فرعون القفص وبعدين قالوا طب اختار بقى محامي يدافع عنك، ان انت متهم بتهمتين، التهمه الاولى ادعاء الالوهيه، والتهمه الثانيه اللي هي الايه؟ الاباده الجماعيه، في دي جريمه ضد الانسانيه. يبقى في جريمه دينيه ادعاء الالوهيه، وفي جريمه ضد الانسانيه اللي هو الايه؟ الاباده الجماعيه، اللي هو كان بيقتل النساء والاولاد من بني اسرائيل اللي هم اليهود. فقال لهم محامي مين؟ فالمهم يختار مين يكون المحامي؟ محي الدين ابن عربي. يبقى المحامي عن فرعون ادى وامر، هذا احد الزنادقه، احد الزنادقه يسمى محي بن عربي، فاختار محي بن عربي الزنديق كي يدافع عنه. وبدات اجراءات المحاكمه بقى، ممثل النيابه سادات القضاه والبتاع، ان هذا المتهم متهم بكذا والبتاع، وانظر بقى الايه؟ المحامي لتفريد المساله والدفاع عنه. محكمه اترفعت الجلسة، ثم محكمة انعقدت الجلسة بعد المداولة، حكم في المحكمة بإجماع الآراء بأنها تشك في كفر فرعون فيما يتعلق بالدعي الألوهية، كأنه لم يدعي ذلك، ولكن تطمئن المحكمة أنه مذنب ومدان فيما يتعلق بإيه؟ بالإبادة الجماعية عشان بني إسرائيل. ما رأيكم؟ تشكيك في ماذا؟ في القرآن، وتشكيك في السنة، وتشكيك في اعتقادات المسلمين، مش لا في النرويج ولا في الدنمارك، هنا هنا نجيب محفوظ أخذ جائزة نوبل. ليه؟ لأن هو شبه ربنا عز وجل بالجبلاوي في الرواية بتاعته اللي هي إيه؟ أولاد حارتنا. الجبلاوي ده إنسان سماه الجبلاوي، وقصة هزلية، وبناء على هذه الرواية أخذ جائزة نوبل. سبحان الله، وهذا يعني موجود، هذا موجود. أحد الناس قال يعني أو العلمانيين هنا في مصر يقولون بأن الشريعة الإسلامية شريعة تاريخية، يعني القرآن ده قرآن تاريخي، تاريخي يعني يناسب عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعهد العهد الأول، عهد الجمال والحمير والبغال. أما دلوقتي عصر صاروخ الفضاء والقفزات الإلكترونية الهائلة، تيجي تقولوا لنا بقى القرآن والكلام ده، القرآن ده سبب التخلف. أحد المسلمين قال لو أن معي قلما أحمرا لصححت القرآن. لو معي قلما أحمرا لصححت القرآن. بعض المسلمين في بلدنا قال إن المعلومات التاريخية التي احتواها القرآن لا يمكن الإطمئنان إلى صحتها. يعني قصة إبراهيم وموسى وفرعون ونوح، هذه القصص لا يمكن الإطمئنان إلى قصتها إلى صحتها، لأن فيش هناك آثار تدل على ذلك، وآثار مادية تدل على هذه الصحة. فبحيث تهلكوا ديت أشد من اللي بيحصل في النرويج والدنمارك، أشد. فإخواني لابد ان احنا نربي اجيال عقائديه في بلدنا. دلوقتي في مناهج التعليم لاول مره احنا درسنا، يعني معايا الدكتوراه وسادس في الجامعه، على مدار تعليمي ما رايت جورج وديفيد وداوود في مناهج التعليم. دلوقتي جورج وداود ديفيد موجودين في منهج التعليم، العيال الصغيرين بيدرسوه في القيم والاخلاق. وتوه الكلام ده من قبل. احمد ضرب الكره في شباك جورج، واخد بالك ازاي؟ وكانت طائره جورج عفى عن احمد. يا ترى مين الغلطان؟ جورج ولا احمد؟ الله، انت موجود العيال الصغيرين بيدرسوا على الصغيرين. بيدرسوا على الصغيرين. فيا اخي الحبيب تيجي تقول الدنمارك طبعا نحن طبعا نغضب لهذا الامر، ولو نستطيع ان نخلع رقابهم من فوق اجسادهم لفعلنا غضبا لله عز وجل وثأرا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكن ان لنا ذلك. فانت لو دفعت عن الاسلام يمكن ان تعتقل وتسجن. يعني انت دلوقتي لو انت يعني قلت ان شبهات النصارى كذا، وخدت تدافع عن الاسلام وتحارب النصارى المجرمين وتبين فساد اقاويلهم، يقول لك انت مثير للفتنه الطائفيه، تدرب في السجن. بينما هم على شبكات النت والمواقع الالكترونيه يتهكمون على الاسلام ويسهرون النبي صلى الله عليه وسلم ويسهران المسلمين ولا أحد يحاربهم ولا يسألوا. فأسأل الله تعالى يعني أن ينصر ديننا وأن يستعملنا في نصرة دينه إن شاء الله. هنخلي آخر ثلاث أسئلة دول إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم لأن شكلكم كده مجهد فلا أريد أن أجيلكم أكثر من ذلك. من مات ولم يطف طواف الإفاضة أو طواف الوداع حجه صحيح، حجه صحيح. لو كان هناك له أن يطوف لأن الطواف هذا ليس من أركان الحج، هل يجوز صلاة الإمام على سجادة أرفع من المصلين؟ ومعنى كلمة أرفع، أرفع يعني مش عارف، أعلى يعني، ما هو أرفع فيها ممكن تكون أقيم، ممكن تكون أرفع مش أعرض، أرفع ممكن تكون أرفع يعني أعلى، أعلى مكانا يعني أعلى مكانا وأعلى قيمة وضد أعرض، فدي كلها معاني أرفع. فنقص السؤال ماذا يصب كلمة أرفع؟ على أي حال ينبغي نحن نخصص سجادة للإمام لأن هذا الأمر يعني لم يرد فيه شيء، لم يرد فيه شيء، ولكن لنجعل من هذه المسألة قضية، لنجعل هذه المسألة قضية، ولكن هذه المسألة بالفعل غير ثابتة أن نحن نخصص للإمام سجادة ونقول دي سجادة الإمام سواء أرفع أو أعلى أو ما إلى ذلك. استغفر ربك الذي يقول وأدعو الله أن يحشرني معك يوم القيامة، استغفر ربك أنت لا تدري أين مقام فقد أكون من أهل النار، استغفر الله، أدعو الله عز وجل أن يرفع مقامك وأن تكون من أهل الجنة، وأدعو الله عز وجل أن يحسن خاتمتي وأن يعافيني، لكن لا تقل يا الله أنا أحشر معك، من أنا؟ أنا رجل يعني أخاف على نفسي أكثر من خيفتك على نفسك. يرحمكم الله. من أخطر الأشياء التي تؤثر على الدعوة إلى الله ألا تكون صادقة، ألا تكون صادقة، فإن الصدق منجاة، وما وضع الصدق على شيء إلا نفع، ولا وضع على جرح إلا برد. يوجد رجل يبيع بعض الكتب القيمة لبعض الشيوخ الكبار، ولكن يوجد بعض الكتب بعض الناس لا نعرف أصل ذلك، مثل بعض الكتب تتكلم عن زواج الجن من بني الإنس وهذا ما ذكر. المشكلة أن الكتب التي تروج هذه الأيام هي كتب العفاريت والسحر وكذا، تجد مثلا كتاب قرون وفي إيده حربة ولابس كده شورت من الفرو، واخد بالك إزاي؟ وده بقى الجن بقى فركوش ابن حركوش، واخد بالك ازاي؟ فطبعا لا يا اخوانا يعني ايه، عليك بالكتب القيمه، كتب السلف قديما وحديثا، قديما وحديثا، ومش كل واحد اسمه ابو كذا يبقى ده رجل بقى سلف، قديما وحديثا، حديثا لا سيما كتب الشيخ الالباني، كتب الشيخ ابن باز، كتب ابن عثيمين، كتب الشيخ ابو اسحاق، كتب الشيخ أحمد العرب العيني، كل هذه الكتب النافعة لك أن تقتنيها حتى تكون فضيلة. أعلم أني قد أجبتكم كثيرا، ولكن حسبي ما سمعتم، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل كما رزقنا حسن الاستماع، وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه.
فلابد أن نوصل الحق بلسان بي مبين بطريقة سهلة بسيطة. طريقنا واضح، طريقنا واضح، أنه لابد من تعليم الأمة، من تربية الأمة، من جمع الأمة على المعاني الشرعية العظيمة، الكتاب، إظهار السنة، التوحيد، الولاء والمعاداة، لابد من تحقيق الموالاة الإيمانية، ثم بعد ذلك يجعل الله تعالى طريقا إلى الخلاص.